الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. كنا قد وقفنا على الآية 59 أو 86 بعد 100 من آيات الصيام في سورة البقرة، بقوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، الآية. ورود هذه الآية في ضمن آيات الصيام فيها دلالة بليغة تسمى دلالة التضمن، لأنها جاءت ضمن آيات الصيام، وهي تدل على أهمية الدعاء من جهة، وتدل على أن الصائم إذا دعا الله تبارك وتعالى فإنه حري أن يجاب له. وقد جاء فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في المسند وغيره: ثلاثة لا ترد لهم دعوة، وذكر منهم الصائم حتى يفطر. وإذا سألك عبادي عني، المسؤول هو النبي صلى الله عليه وسلم بدلالة كاف الخطاب وإذا سألك، وهذا يعني أن ثم أناس سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء هذا مصرحا في حديث، قالوا: يا رسول الله، أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ ولذلك جاء هذا الجواب سؤالا لمثل هذه الأسئلة: وإذا سألك عبادي عني. وهنا العبودية المضافة إلى الله عبادي، هذه العبودية الخاصة، والعبودية الخاصة هي التي يترتب عليها التكليف ويكون عليها الثواب والعقاب. وأما العبودية العامة فهي عبودية قدرية، لا ثواب فيها ولا عقاب. فقوله: وإذا سألك عبادي عني، عني، هذا فيه دلالة أن الله سبحانه وتعالى يضاف إليه الضمائر فيقال إنه، كما أنه سبحانه وتعالى ذكر ذلك عن نفسه صريحا: إنه هو السميع العليم. وبالضمير: وهو السميع العليم وهو الغفور الرحيم. أو بالكاف: ربنا إنك، كاف الخطاب. أو هنا: عني، بالياء: إذا سألك عبادي عني. وقوله عني فيه دلالة أن الله جل وعلا له ذات، ولذلك يقال: عنيت بالأمر كذا، أو عنيته، يعني قصدت عينه وذاته. وأهل السنة والجماعة يقولون، بل والمسلمون عامة سوى شرذمة من الجهمية، بل واليهود والنصارى غير فلاسفتهم، يقولون: إن الله جل وعلا له ذات حقيقية خارجة عن الأذهان موجودة. وإنما الذين يقولون إن وجود الله وجود ذهني كما هو صريح قول الملاحدة، أو وجود ذهني كما هو لازم قول الجهمية، فهذا دليل على كفره وإلحاده، وإلا فالله سبحانه وتعالى له ذات حقيقية، ولذلك جاء السؤال عنه. وإذا سألك عبادي عني، فهنا عنوا ذاته العلية. وجاء الجواب بقوله فإني، ولم يقل فقل إني. والعادة المضطردة في الأسئلة الواردة في القرآن، إذن هي قاعدة يمكن أن تضاف إلى القواعد الحساب، القاعدة المضطردة أن الأسئلة الواردة في القرآن في حق الله في المسائل الشرعية أو الكونية يكون الجواب فيها بقل للدلالة على البلاغ، مثل يسألونك عن المحيض قل هو أذى، يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس، يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير. كل الأسئلة الواردة في القرآن في المسائل العلمية فيها قل، إلا فيما يتعلق بالتوحيد فإن الله سبحانه وتعالى لم يقل فقل إني قريب، وإنما قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، وهذا فيه دلالة على أن التوحيد لا يصلح فيه أن يكون بين العبد وبين ربه واسطة، وإنما الإنسان يتقرب إلى الله جل وعلا بدون واسطة. ولهذا كان من نواقض الإسلام، من نواقض التوحيد، أن يتخذ الإنسان بينه وبين ربه واسطة في العبادة، كما هو حال الكفار أنهم كانوا يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. إذن قوله جل وعلا فإني بدون فقل إني، هذه فائدة لطيفة فيها دلالة على أن الواسطة في العبادة ملغى، أنه لا بد للعبد أن يعبد ربه بدون واسطة، فلا يصرف شيئا من أنواع العبادة إلا لله. قال فإني قريب، والقرب إما أن يكون قربا للذات، وإما أن يكون قربا مقصودا به الأوصاف. لما الإنسان ينظر إلى السياق يتبين له ما المراد، وحينئذ لو قال إنسان أنا قريب فلان وسكت ما علمنا ماذا عنا به، هل عنا به قرب الوصفية المجاورة أو عنا به قرب الذات من جهة النسب، ما نعرف، لابد أن يكون هناك شيء يدل. فالذي يحدد المعنى هو النظر إلى السياق والسباق واللحاق. فهنا إذا سألنا في السباق نجد أن السؤال عن سألك عبادي عني عن المسألة، حينما نسأل الله هل هو قريب فنناجيه أو بعيد فنناجيه، أن يسمعنا أو لا يسمعنا، لأن إذا كان بعيدا احتاج إلى الصراخ في نظر الناس. فإذا السؤال كان عن السماع، وهذا يختلف باختلاف القرب والبعد. واللحاق فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. إذا نستدل بالقرب هنا أن المقصود به هو قرب الصفات، وهذا باتفاق السلف والخلف، لأن الله جل وعلا ذاته العلية فوق العرش كما هو منصوص عليه في 7 آيات في كتاب الله، خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. إذن الذات العلية ليست مخالطة لشيء من المخلوقات الموجودات الحادثة، فإنه سبحانه فوق المخلوقات. العرش أعلى المخلوقات، الله فوق المخلوقات، والعلو صفة ذات، وهذا يعني أن الله جل وعلا لم يزل ولا يزال ولن يزال عليا. وأما من يزعم أن الله في كل مكان فهذا يعني عياذا بالله كلاما شنيعا فظيعا تقشعر منه الأبدان ويكاد العقل يجن من هذا القول. كيف يكون الأزلي الأبدي في حادث مخلوق ممكن موجود؟ هذا يعني عياذا بالله أن الله خلق المخلوقات ثم صار فيها، تعالى الله عن ذلك علوا. هو سبحانه العلي. ولذلك أيها الإخوة، يجب على المسلم أن يعتقد وجوبا علو الله. أأمنتم من في السماء في العلو؟ إليه يصعد الكلم الطيب. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم عرج به إلى السماوات العلى، وخاطب الله عند سدرة المنتهى، وخاطبه الله بلا واسطة. إذن الله جل وعلا بذاته فوق المخلوقات، وعلى هذا أجمع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم والتابعون وتابعيهم حتى وجدت الجهمية والمعتزلة ثم أفراخهم الأشعرية، فقالوا قولا شنيعا وزعموا أن المعية أو القرب معية ذات واختلاط وتمازج، عياذا بالله جل في علاه. والعجيب من هؤلاء أنهم مع قولهم الشنيع هذا يقولون عن أهل السنة أنهم يثبتون لله المكان. يا سبحان الله، أهل السنة يقولون الله فوق المخلوقات، الله فوق العرش، والعرش على المخلوقات، كان الله ولم يكن، لا عرش ولا سماء ولا أرض، أكان عليا أم لم يكن؟ إن قالوا لم يكن عليا نادوا على أنفسهم بالجهل والويل والثبور، وإن قالوا كان عليا فهذا الذي نحن نقوله وهو منطوق القرآن، خلق السماوات والأرض ثم استوى على العرش. لو لم يقل خلق السماوات والأرض ثم استوى لظن أنه خلق ثم صار فيها. ولذلك أكثر الآيات التي فيها ثم استوى على العرش، الرحمن عرش استوى، مضمومة مع آيات خلق السماوات والأرض. ثم حتى لا يظن ظان أن الله فوق المخلوقات في العلو يغيب عنه شيء، يقرن علوه بعلمه ويقول ثم استوى على العرش يعلم ما في السماء، في آيات كثيرة. فيجب على المسلم أن يتبين. ولذلك جميع الآيات التي فيها المعية وفيها القرب، فالمقصود بها بالمعية إما المعية العامة أو الخاصة، والمقصود بالقرب القرب الخاص. والمعية العامة هي معية الإحاطة، معية الإحاطة والسمع والبصر والقدرة والعلم، هذه المعية العامة. الله جل وعلا مع المخلوقات، ولهذا قال والله معكم أينما كنتم، وقال ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابع، ولا خمسة إلا هو سادس، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا. إن الله بكل شيء عليم. المقصد ألم ترى أن الله يعلم وعليم؟ إذن المعية معية علم بدلالة السباق واللحاق. وأما من يزعم أن هذه المعية هي معية ذات واختلاط وتمازج فهذا قول الجهمية عينه عياذا بالله. وقول غلاة المتصوفة القائلين بوحدة الوجود أو القائلين بالاتحاد أو القائلين عندنا ثلاث طوائف من غلاة المتصوفة وهم الاتحادية والحلولية ووحدة الوجود، هذا قولهم عياذا بالله. نقول فإني قريب، نفسر هذا القرب بالقرب الخاص، المعية الخاصة والقرب الخاص مشتملة على المعاني الخمس العامة، ويضاف إليها ما ذكره الله في معيته لنبيي الكريمين موسى وهارون، إنني معكما أسمع وأرى، وهو اللازم، لأنه من قال إننا نخاف أن يفرط علينا وأن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. إذن المقصود بالمعية الخاصة لازم السمع ولازم الرؤية، وهو النصرة والكلاء، النصرة والكلاء والحفظ والصبر. فلما قال فإني قريب، إذن هنا الكلام عن العبودية الخاصة والكلام عن القرب الخاص، فإني قريب أجيب دعوة الله. وأكد هذا المعنى رب نبينا صلى الله عليه وسلم عن ربه قال ما من مسلم يدعو بدعوة إلا استجيب له أو أخر أو أخر عنه من الشر مثله أو ادخر كما في المسند وغيره. هذا حديث عظيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا، أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، يفيد أن أي إنسان يدعوه بربوبيته وحده يجيب على العموم. إذا لاحظوا أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، ولم يقيده بوصف. ولذلك لاحظوا إبليس لما دعا الله بالربوبية أعطاه، هذه مسألة مهمة يا أخوة. الكفار إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين يعطي. إذن الله يمنع إجابته عن المشركين ولو كانوا في حال شركهم مخلصين في دعائهم، لا يمنع إجابته عنهم من كرمه، لأن الكريم من شأنه أنه إذا سئل لا يمنع، خزائنه ملأ. أرأيت ما خلق مذ خلق أرأيت ما أنفق مذ خلق السماوات والأرض لم ينقص ذلك من ملك الله شيء. أجيب دعوة الداعي إذا دعا. ولهذا جاء في الأحاديث إنكم لا تدعون أصم ولا غائبة، إنكم تدعون سميعا بصيرا أقرب إلى أحدكم من رحله أو من زمام ناقته أو من شراك نعله. يعني المدة التي يستغرقها هذا القرب، لو قال لك قائل ناولني هذا الشيء، قلت له تفضل مد يدك لكي تعطيه ما طلب، بالنسبة للرب عز وجل هذا يأخذ وقت، لكن بالنسبة للرب لا يأخذ وقت، فإجابته أقرب من هذه المدة. لذلك قال أجيبوا دعوة الداعي إذا دعا، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فليستجيبوا لي، هنا المقصود بالاستجابة أن يتقدموا لأن السين والتاء للطلب، أن يتقدموا بطلباتهم فيطلبوا الإجابة من الله، هذا معنى فليستجيبوا لي. يتقدموا بطلباتهم وأجيبهم، فمن أجاب الله وتقدم بطلبه إلى الله لا يخذله الله، فليستجيبوا لي. وهنا لي على وجه الإفراد دل على أن من أراد أن يحقق الله مراده عليه أن يفرد الله العبادة. وها هنا أقول قولا لعلنا أن نخلص أنفسنا من هذا الشر، من هذا البلاء، وهو الالتفات إلى الأسباب. أيها الإخوة، إن من أسباب استجابة دعاء الإناء، من أسباب عدم استجابة الدعاء الذي ندعو به، ميل القلب إلى السماء. ولنحذر من هذا، ولنحذر من هذا أشد الحذر. وكم من إنسان جرب أمرا ما ترك بابا إلا سلكه، وقلبه معلق بما سلك، ولم ينفذ الأمر ولم يقع، فلما طرق باب الرحمن فتح الله باب. أقول لكم أمرا تتعجبون منه. أحد طلبة العلم سعى في أمر منذ الشهر الحادي عشر، شوف الآن الحادي عشر، الثاني عشر، واحد، اثنين، ثلاثة، الآن نحن أربعة، يعني كم شهر؟ في السادس الآن. ما ترك أحد إلا وكلمه لأجل هذا. قبل أيام قلت له ماذا حصل في موضوع كذا؟ قال ما صار شيء، غير معقول. الناس في نفس الأمر سعوا وخلصوا، وأنت إلى الآن ما خلصت، في خلل. ما هو الخلل؟ الله ما أعرف، ما تركت أحد من أول يوم وإلى الآن. يقول قلت له لعلك من أول يوم كان قلبك أن الأمر سيمضي لأنه مشى فيه فلان، ويمضي لأنه مشى فيه فلان. فسكت ورجع على الكرسي، قال والله ما تقوله حق يا إخوة، ما يصلح هذا الكلام. الله يقول فليستجيبوا لي على سبيل الوحدانية. ابذل السبب، لكن لا تعلق قلبك. ورأيت إنسان في نفس الأمر، رأيت إنسان قلت له يا فلان كلمت فلان، كلمت فلان، قال لا. قلت ليش؟ قال خلاص موضوع يأخذ مجرى، وأنا بدلت الذي أستطيع، لماذا أنزل ماء وجهي عند فلان؟ إذا أراد الله سيكون. والله أخي بكل بساطة، بكل بساطة. أتفاجأ أن موضوع هذا الرجل مشى، وما مشى عليه وما مضى عليه أكثر من شهر، وهذا ستة أشهر للآن ما مشى، لكن الحمد لله أبشركم اليوم مشى. لكن هذه قضية يا إخوان، المقصود أن لابد أن ندرك المعنى، معنى الآية فليستجيبوا لي، هذه نقراها لي بس ما ننتبه لها. القلوب تلتفت إلى الأسباب. شهود الربوبية أمر عظيم أيها الأخوة، من لم يشهد الربوبية لن يستطيع أن يؤدي حق الألوهية. لابد أن يشهد العبد ربوبية الله في الموجودات، في السكنات والحركات، ليؤدي الألوهية على وجه الكمال. أي نعم، شهود الربوبية وحدها غير كافر، لابد أن يكون هناك عبادة. لذلك قال فليستجيبوا لي، ثم قال وليؤمنوا بي، هنا يأتي السؤال، ما احنا الآن في تأملات، ما مناسبة وليؤمنوا بي فليستجيبون؟ هذه الدلالة، دلالة الالتزام. ما دمتم تعلمون أنكم إذا طلبتم الله على وجه الإخلاص يعطيكم، إذن آمنوا به. فجعل فعل الربوبية دليلا على الألوهية، وليؤمنوا به، وليؤمن. كل إنسان يدرك أنه يسأل الله كل يوم أشياء ويحقق الله ذلك له. يصبح في الصباح يقول يا رب احفظني، يا رب تودينا وترجعنا سالما، ويجد هذا الأمر يتحقق كل يوم. يعني خيرات ربنا، آلاء ربنا، نعماء ربنا علينا تترى، ما يمكن لإنسان ينكره، سواء كان كافر ولا مشرك ولا مسلم. حتى المبتلون لو تأملوا في أحوالهم لوجدوا أن البلاء بالنسبة للمعافى شيء لا يذكر، شيء لا يذكر. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. هنا قال وليؤمنوا بي، ما قال وليؤمنوا لي، لأن الباء واللام فآمن له لوط. لاحظوا، قولوا آمنا بالله، ها، فآمن له لوط، قولوا آمنا بالله، في فرق. نعم، أكثر المفسرين يقولون أن حروف الجر يعقب بعضها بعض، لكن هذا الكلام على عواهنه غير مستقيم، لا بد أن يكون له معنى ومغزى. مثلا لما أنت تقرأ قوله جل وعلا آمنتم من في السماء، تجد بعض المفسرين يقول فيه معنى على، آمنتم من على السماء. لكن يرد السؤال، لماذا ترك على وأتى بفي؟ قال لأصلبنكم في جذوع النخل. لماذا لم يقل لأصلبنكم على جذوع النخل؟ كل المفسرين يقولون لأصلبنكم في جذوع النخل، أي على جذوع النخل. فامشوا في مناكبها، يقولون على مناكبها. قاعدة في التفسير أن حروف الهجاء إذا جاءت مضمنة لمعنى آخر فلا بد أن ندرك أن المعنى الآخر المراد يصح تفسيره، لكن مع مراعاة الحرف الذي جاء في هذا المكان، وإلغاؤه لا يصح. إلغاؤه كأننا نستدرك على كلام الله، ليش تقول في جذوع النخل، مرة تقول على جذوع النخل، لن نقول لا، إنما قال في جذوع النخل أراد يصح فيه تفسير على، لكن مع بقائي في الظرفية، كأنه يقول أصلبكم على جذوع النخل صلبا حتى تدخلوا في الجذوع فلا يفرق الأحد الناظر من بين جسدكم وبين جذع النخل. إذن معنى الظرفية موجود، معنى فيه، مو بس للاستعلاء. لما قال فامشوا في مناكبها يصح تفسيره بعلى، لكن لا يمنع أن تحفر الأرض وتبحث وتعمل لك بيتا فيه، وتعمل لك كهفا فيه، وتعمل لك نفقا فيه، ما يمنع أن يكون هذا المعنى مقصودا. لما قال أمنتم من في السماء، لا بأس أن تقول فيه بمعنى على، لكن ليس هذا معناه أمنتم من على السماء. أنت الآن إذا قلت من على السماء فهذا معناه أنك ألغيت معنى فيه الظرفية، لا، المعنى الظرفي مقصود. إذن يكون السماء بمعنى العلو، أمنتم من في العلو، وهذا على الإطلاق الله في العلو، لا يمكن أن يكون في غيره. إذن هنا لما قال وليؤمنوا بي، نقول في فرق بين قولوا آمنا بالله فآمن لكم، لما قال فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي، لأن كلمة لي دلالة على التخصيص، فآمن له لوط دلالة التخصيص، ما آمن غير لوط به. وأما الباء تفيد المؤمن به، المؤمن به. إذن وليؤمنوا بي، نؤمن نقول آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله، آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله. أما لما تقول آمنت لله، إذا قلت آمنت لله معناه آمنت لله ليش؟ لكلامه، لأمره، لنهي، يختلف المعنى. على كل حال إنما هذه إشارات، وإلا فالكلام في الفرق بين الحروف بحاجة إلى بسط وشرح أوسع، ولكن ذكرت شيء من هذا في كتابنا إمتاد والعرفان في فصل في معاني الحروف. قال تعالى فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. مناسبة ختم الآية لعلهم يرشدون، تأملها وقارنها بلعلهم يتقون. سبحان الله، قال شيء عجيب. لما جاء ذكر الصيام قال لعلهم يتقون، لما جاء ذكر الدعاء قال لعلهم يرشدون. ومن هنا نتذاكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لذاك الأعرابي قل اللهم إني أسألك الهدى والرشاد، وتذكر في هدايتك رميك السهم وفي رشادك إصابتك. إذن لعلهم يرشدون، لأن الدعاء والإيمان بالله عز وجل سبيل للرشاد، لكن ليس هو في نفسه موصل بإطلاق أو بدفعة واحدة إلى التقوى. يعني الإنسان يؤمن، قالت الأعراب آمنا، ما يصير الآن أسلموا، ما يصير يقولون آمنا، ما وصلوا. قل لم تؤمنوا ولكن قولوا، ولما يعني يحتاج إلى ترقب. فلما قال فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي، الدعاء والإيمان سببان من أسباب أن يبقى الإنسان على بداية خط الرشاد الموصل إلى التقوى. أما الصوم فإنه جاء بعد التوحيد والصلاة والزكاة، جاء ماذا؟ لذلك لا تجد، انتبهوا، لا تجد آية فيها أن الصلاة توصلك إلى التقوى. انتبه، إن الصلاة فرض قديما من الفرائض، أول عمل يفرض على العبد البالغ، أول ما يفرض عليه ما هو؟ الصلاة. بعد التوحيد أول ما يفرض على العبد بعد التوحيد هو الصلاة، إن كان له مال فالزكاة إذا أسلم الإنسان. إذن نقول نعم، إن في مناسبة الدعاء والإيمان بالله سببان من أسباب أن يبقى الإنسان على طريق الرشد. وأيضا في ختم هذه الآية بالرشد دليل على حسن العمل، وهو أنه لا يتم حسن صومكم ولا إطعامكم، الأشياء اللي برا، لا يتم حسن صومكم ولا إطعامكم ولا قضائكم ولا معافاة مرضاكم ولا العود الأحمد لمسافريكم ولا تلاواتكم للقرآن ولا علمكم بفضائل الزمان والمكان إلا بالدعاء والإيمان. لا يتم الرشد حتى في هذه الأمور، لا تستطيع أن تهتدي إلى الصواب إلا بالدعاء والإيمان. ولهذا نحن ينبغي أن ندرك أن الصوم ظرف للدعاء، كما أن شهر رمضان ظرف للصوم وظرف للقرآن، فالصوم ظرف للدعاء، كما أن الصلاة ظرف للدعاء. وهذه مناسبة عجيبة بين الصوم والصلاة، الصلاة ظرف للدعاء، الصوم ظرف للدعاء. ذلك الصلاة كلها دعاء. والصوم جعل النبي صلى الله عليه وسلم للصائم دعوة مستجابة، وإن للصائم دعوة عند فطره لا ترد. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى الآية الأخيرة من آيات الصوم: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. هذه الآية باتفاق المفسرين نزلت ناسخة لحكم في أول الإسلام. كان الواجب على المسلمين أنهم إذا أذن المؤذن للمغرب أن يأكلوا ويشربوا ويأتوا أهليهم، فإن ناموا خلاص يمنعون من الأكل والشرب والنوم مع الأهل. يعني إذا أذن المغرب ما أكلت ونمت، قلت أستيقظ لصلاة العشاء، واستيقظت لصلاة العشاء لا تستطيع أن تأكل ولا أن تشرب ولا أن تأتي. بينما رجل من المسلمين عمل في حقله وجاء قبل المغرب وقال لأهله جهزوا لنا شيء، قال ليس عندنا شيء، فذهب صلى المغرب وجاء فوضع رأسه، فلما أذن العشاء استيقظ، فلما استيقظ وجد أن أهله قد أتت بشيء من الطعام لكنه لا يستطيع أن يأكل، فأكمل صومه. فلما كان اليوم الثاني ظهيرة أغمي على الرجل، فجاءوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهذه حالته. ووقعت حادثة مشابهة لهذه لعلها في نفس الظروف، أن رجلا أتى أهله بعدما نام بعد المغرب، استيقظ وأتى أهله فقال هلكت يا رسول، قال أتيت أهلي بعدما نمت. فأنزل الله هذه الآيات ناسخة لذلكم الحكم على قول الجمهور، ومخصصة على قول بعض المفسرين: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. إذن كان لما تسمع كلمة أحل مو معناها كان مباح، لا، معناها كان محرم، لأن المباح لا يأتي بعده كلمة أحل، لأن المباح في نفسه حلال. لما تسمع كلمة أحل معناها كان محرم، مثل لما تسمع كلمة فاجتنبوا، ترى كلمة لما تسمع كلمة فاجتنبوا معناها أعظم من الحرام، كلمة فاجتنبوا يعني أعظم من الحرام. بعض المتطفلين على العلم يقول لك الخمر مو حرام، ليش؟ قال الله ما قال الخمر حرام، الله قال فاجتنبوا. هو ما يفهم أن لفظ الاجتناب في القرآن أعظم من لفظ الحرمة. يعني مثلا الله ما قال حرمت عليكم شهادة الزور، ولكن قال واجتنبوا قول الزور. الله ما قال محرم عليكم الأزلام، ولا قال محرم عليكم الأصنام، وإنما قال يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان إيش؟ فاجتنبوا. أعظم المجانبة أن تجعل بينك وبين الشيء مسافة بعيدة، فما يتصور منك الوقوع فيه حتى يقول لك حرام عليك، لا، بينك وبينه مسافة. لذلك قد أحل معناه كان محرم، وهذا الدليل النسخ: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. لكم الضمير راجع إلى الصوام، وقال بعض المفسرين لكم الضمير راجع إلى جميع المسلمين، وهو الصواب العموم، حتى لو كان الرجل مسافرا أو مريضا. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. شوفوا البلاغة العجيبة، ليلة مفرد لكن المفرد مضاف، والقاعدة في تفسير القرآن أن المفرد المضاف يعم، معناه أي ليلة بعدها صيام أنت حل لك أن تفعل فيه ما تشاء من الأمور المحرمة على الصائم، سواء كانت هذه الليلة من ليالي الصيام في رمضان أو في غيره. من استفدنا؟ من المفرد المضاف، أحل لكم ليلة الصيام، ليلة الصيام. وهذه الآية نص على أن الليل يبدأ من غروب الشمس وينتهي بطلوع الفجر، وهذا يستفاد منه طالب، يستفيد منه طالب العلم. لو قال رجل حلفت بالله لا أكلم زوجتي ليلا، فكلمها بعد أذان الفجر، لا يحنث، واضح؟ لا يحنث. لو قال الرجل مثلا لا أكلم فلانا نهارا، فكلمه بعد الفجر، يحنث، لأن النهار في الشرع يبدأ من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. أحل لكم ليلة الصيام، مر ذكر الصيام ومعناه، قال الرفث إلى نسائكم. هذا القرآن العظيم، كلام الله الرحمن الرحيم، عجيب. يقول ابن عباس قاعدة في التفسير ذكرها البخاري عنه معلقا، قال إن ربكم حيي يكني. شوفوا شلون، فكل ما جاء في القرآن الرفث واللماس والمساس فالمقصود به الوقاء. شفتوا شلون، كل ما جاء في القرآن الرفث واللماس والمساس فالمقصود به القرآن، فالمقصود به الوقاع في القرآن. وبهذا استدل الجمهور أن قوله أو لامستم النساء يعني الوقاع. قال أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، والرفث هو في لغة العرب الجماع ودواعيه، ودواعيه. والشارع إذا أحل دواعي الشيء فأصله حلال، وإذا حرم الشيء حرم دواعيه. ها، وبهذا نستدل في قوله تعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث، إذن الجماع ودواعيه محرم، يعني يقول لا رفث، إذا منع فهو يمنع الشيء والدواعي، وإذا أباح الدواعي أباح ما بعده، واضح؟ لأن الرفث في لغة العرب دواء الجماع، وقد يطلق على الجماع. قال أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، إلى، وهنا لما قال إلى نسائكم مفرد، نساء مفرد مضاف، فعم الزوجة والزوجتين والثلاث والأربع والإماء، والإماء. ما يجي واحد يتفلسف يقول إلى نسائكم، نساء اسم جنس مضاف، الأمة ما دخل، لا، يقول إن إذا أضيف دل على العموم. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، يعني الإماء يدخل لأنها من النساء، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. سبحان الله العظيم. القرآن الكريم فيه إكرام للمرأة، أيما إكرام، بعدما كانت مهانة أصبحت في الشريعة السمحة معززة مهابة. لهذا أنا أقول لبعض النسوة اللائي يزعمن الحرية، يقول أنتم لستم تزعمنا في مطالبة، بل تريدنا التفسخ، وإلا لو كنتم تريدون العزة. أنا أضرب لكم مثال، المرأة في الإسلام، لا يوجد امرأة في الإسلام يجب عليها النفقة، يجب على كل أحد أن ينفق عليها مهما كانت المرأة فهي منفق عليه وجوبا ولو لم يوجد لها أحد. فرضا امرأة أسلمت وليس لها قريب مسلم، من ينفق عليها؟ إما مولاها الذي أسلم هي على يدي أو بيت مال المسلم، يجب أن ينفق عليه. المرأة في الإسلام وين ما تذهب يجب أن يذهب معها حارسها، هذه ملكة ترى. يعني لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. الحين ما تشوف بعض الرجال يقول يا الله تبين تسافرين، والله ما أقدر أسافر، مسكين الحارس. هي لو تفهم هذا إعزاز له، إكرام له، لكن ماذا نفعل إذا المرأة تترك الكرم الذي أعطاها الله؟ ماذا نفعل؟ والله رأيت امرأة وأنا رايح الدورات العلمية في أحد المطارات في اسطنبول، امرأة متحجبة لكنها مسكينة مبهدلة بحمل متاعها ولا تعرف أين الطريق. فقلت في نفسي أين حارسها؟ الله عز وجل أكرمها. الآن قرأت مقالة أن ملكة بريطانيا ما تسلم على أي واحد ولا على أي واحدة، عندهم السلام مو على أي واحد، هذا شرف. طيب الإسلام أعطى المرأة شرف، ما تصافح المرأة إلا أناس معينين، مو إكرام؟ هذا إكرام. المرأة في الإسلام يساق بها. أنت لك سواق عند أم عيالك ما في شيء، ها؟ ترى هذا الواقع وهذا إعزاز لها. لذلك والأولاد جنودها. قال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. لا هنا تأملوا الإكرام، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. في التقديم والتأخير في القرآن تجد شيء بليغ لا تكاد تستطيع أن تنهي عقلك في فهمه. يعني مثلا والسارق والسارقة فاقطعوا، إيش اللي قدم؟ الذكر والأنثى؟ الذكر. والزانية والزاني، إيش اللي قدم؟ الأنثى. طيب هن لباس لكم وأنتم، إيش اللي قدم؟ إذا لابد أن نتفكر لماذا يقدم هنا الذكر وهنا الأنثى. لابد أن تعرف أن هناك شيء عجيب، معاني عظيم. قدمت الزانية على الزاني لأن المرأة إذا امتنعت لا يمكن للرجل أن يزن. لهذا السبب أكثر سبب الزنا هي المرأة، لذلك قدمت. بخلاف السرقة أكثر السراق في العالم هم الرجال، المرأة لا تسرق إلا نادرا. وهنا قال هن لباس لكم لأن النساء إلا ما رحم ربي مهذارات. يتكلمنا كثيرا، لذلك قدمت هنا هن لباس، أي هذا الواجب عليهن. وتأمل كلمة لباس، لأن فيه إشارة إلى أن الرجل لا يجوز أن يتفسخ عند أحد إلا الزوجة، لهما أن يجعل أحدهما الآخر لباسا فقط. ولذلك قال هن لباس لكم أي تستر عوراتكم. لذلك قال صلى الله عليه وسلم في الحديث إن من الكبائر أن يفضي الرجل إلى أهله ثم يصبح يتحدث بما فعل مع أهله، هذه كبيرة من كبائر الذنوب. هن لباس لكم وأنتم لباس لهم. ولهذا حتى لو حصل لا سمح الله المفاصلة، قال الله عز وجل ولا تنسوا الفضل بينكم، هذا أمر لا بد لنا أن لا ننسى. بعض الناس نسأل الله السلام والعافية، يعني إذا طلق حتى المرجع لا ينسى، يروح يتحدث عن هذه المرأة في كل مكان. هذا السفيه يجب أن يحجر عليه وأن يلجم لسانه. قال وأنتم لباس لهن، أنتم هن لباس لكم وأنتم. قد يقول قائل لماذا جاء بصيغة الجمع؟ هذا السؤال مهم، لأن الذي يتكشف على الرجال أو الرجال الذين يتكشفون على النساء أكثر من الزوج. أمك تعرف أشياء وخبايا منك أنت ما تعرف، وزوجتك وأختك الكبيرة وعمتك وخالتك، وأنت تعرف منهم عنهن أشياء غيرك من الرجال قد لا يعرفون. لذلك جاء على سبيل العموم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهم. الستر واجب مطلقا. قد يرى الإنسان من أمه تقصيرا ما يجوز أن يبلغ به أحد، قد يرى الإنسان من أخته شيئا لا يجوز أن يبلغ الناس إلا ما كان شره متعديا. الواجب الستر. وهكذا وأنتم لباس لهن، فأنت لباس لأمك، لباس لأختك، لباس لبنتك، لباس لزوجك من حيث العموم. قال: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى. هذه حكاية حال عما جرى من الصحابة رضوان الله عليهم لما منعوا من الجماع في الليل. قال النبي صلى الله عليه وسلم له: لما أتيتها؟ قال: يا رسول الله، رأيت بياض ساقها في ضوء القمر فلم أتمالك نفس. ولذلك قال هنا قال: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم. ومعنى ختن فلان نفسه أي أنه يعني حمل نفسه على أمر شديد، على أمر شديد. تختانون أنفسكم. وكانوا يتحدثون أن الله لو يرفع هذا الأمر، فالحمد لله ونجزى الله الصحابة خيرا. فوالله ليس في هذا الأمر، في كثير من أمور التشريع كانوا سببا في التيسير عليه. أي والله. وهذا يدل على فضلهم وعلى خيريتهم لنا، يعني هذا من فضل الله أن الله يسرهم وفعلوا هذه الأمور حتى أصبح التشريع على هذا المنوال اليسر والسهل. ثم قال جل وعلا: فتاب عليكم وعفى عنكم. دل على أن رفع الله الشدة، رفع الله الشدة توبة من الله للعباد. فتاب عليكم وعفى عنكم. عفى يعني لم يؤاخذ، وعفى على الأثر أي ذهب ما كان يدل عليه. وهنا لو سأل ما الفرق بين العفو والمغفرة؟ المغفرة هو عدم المؤاخذة على الذنب، والعفو ذهاب أثره، لا يبقى له عين ولا أثر. لذلك الله جمع بين العفو والغفور في آيات. ثم قال جل وعلا: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله. وهذه قاعدة من قواعد التفسير، أن الأمر بعد الحظر يصيره إلى ما كان، وهو الصحيح من أقوال الأصوليين. الأمر بعد الحظر يصيره إلى ما كان. ما حكم كون الإنسان يأتي أهله؟ هو مباح. إذن فالآن باشروهن، الأمر هنا لإرجاع الأمر إلى الإباحة وليس للوجوب. الظاهرية يلزمهم أن يقولوا بالوجوب. فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. لما قال باشروهن، هذه كلمة عجيبة، هل يستفاد منه أنه لا ينبغي للصائم أن يباشر ولو من غير وقاع؟ الجواب نعم، إذا كان لا يملك إربه، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة قال: كان يباشر أحدنا يعني بالقبلة واللمس، ولكن كان أملككم لإربه صلوات ربي وسلامه عليه. قال: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. هذا شيء عجيب. الإنسان وهو يباشر أهله ويأتي أهله ينبغي عليه أن يكون عنده نية. ليش؟ حتى تؤجر. نية أن تعف نفسك، نية أن تعفها، نية الولد، نية أنك يعني تريد التقرب إلى الله عز وجل بالزواج. هذه الأمور كلها ينبغي الإنسان. لذلك قال: وابتغوا ما كتب الله لكم، والمقصود به الولد. وهو أعظم مقاصد الزواج في الإسلام. أعظم مقصد من مقاصد الزواج في الإسلام هو الولد والعفة، الولد والعفة. ابتغوا ما كتب الله لكم. وسبقا بينا معنى كتب، وهنا قال ما ولم يقل من، لأن من للعاقل وما لغير العاقل، والشيء الغير الموجود يقال له ما ولا يقال له من، لأن الغير الموجود في حكم المعدوم، والمعدوم إنما يسأل عنه بما ولا يسأل عنه بمن. وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. الأمر كلوا واشربوا للإباحة، لأنه صير الأمر بعد الحظر إلى ما كان، والأكل والشرب كان فيه قبل المنع كان مباحا، إذن هو أمر أمر بمعنى الإباحة، وهذا ليس مجاز، ما في مجاز أصلا، وإنما هذه قاعدة من قواعد تفسير القرآن أن الأمر بعد الحظر يفيد الإباحة. وكلوا واشربوا، نأكل ماذا؟ نشرب ماذا؟ ها؟ لا، هنا قال وكلوا واشربوا، نأكل ماذا ونشرب ماذا؟ ما ذكر المفعول به. والقاعدة في التفسير، وهذه موجودة في القواعد الحساب، أن المعلق أو المتعلق إذا حذف دل على العموم. كلوا ما شئتم، كلوا ما تيسر، اشربوا ما شئتم من المباحات واشربوا ما تيسر، ما هو شيء معين لازم، وإن كان السنة كما جاء عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم رطبات فإن لم تجد فتمرات فإن لم تجد حسوات. قال وكلوا واشربوا حتى بمعنى إلى هنا، أو عفوا حتى عاملا، حتى أن يتبين، فأن بعده مضمر وجوه، حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، إلى أن يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وعدي بن حاتم رضي الله عنه لما سمع هذه الآية في أول إسلامه، والظاهر أنه أسلم في أيام رمضان، وضع خيطين أبيض وأسود عند وسادته، كلما استيقظ نظر إليهما وشرب، حتى بان الفجر فتبين له الخيط الأبيض من الخيط الأسود. ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص له القصة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا، أو قال إنما هما خيط الصبح، فأشار النبي صلى الله عليه وسلم لأن المراد به هو خيط الصبح وخيط الفجر وخيط الظلم. والصبح الفجر الصادق هو خط أفقي وليس عمودي، الفجر الكاذب خيط عمودي، ولذلك هنا خل خيط الفجر الصادق خيط أفقي من جهة المشرق، والكاذب أموت. قال حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. لما قال من الفجر علمنا أن المقصود ليس المغرب، لأنه قال من الفجر، ثم أتم الصيام إلى الليل، وهذا فيه إشارة إلى زمن الصوم. زمن الصوم من طلوع الفجر الصادق الذي هو بيانه خيط الأبيض من الخيط الأسود إلى الليل، إلى الليل. فسره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إذا سقطت الشمس فقد أفطر الصائم. إذا سقط القرص وأنت في مكان طبيعي، المكان الطبيعي والذي ليس فيه مرتفعات، يعني مثلا في الصحراء ورأيت قرص الشمس قد سقطت وجب الصوم حلا، وأنت في البحر، البحر ما فيه جبال، رأيت قرص الشمس قد سقط من جهة المغرب في البحر، إذا المعنى هذا أنه قد دخل المغرب. ثم قال ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. إذن هذا حكم جديد من الأحكام المتعلقة بالصوم، وذكر الاعتكاف ضمن آيات الصوم، فيه دلالة على أن ليالي ونهار الصوم زمن للاعتكاف. وهل يصح الاعتكاف بلا صوم؟ في خلاف بين العلماء. الصحيح أنه لا اعتكاف إلا مع الصوم، إلا بنذر. يعني من نذر أن يعتكف فيجب عليه أن يعتكف، لكن إذا لم ينذر فلا نذر إلا بالصوم، فلا اعتكاف إلا مع الصوم إذا لم ينذر. أما إذا نذر فقد صح فيه حديث عمر قال: يا رسول الله إني نذرت أن أعتكف يوما وليلة في الجاهلية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك. دل على أن نذر الاعتكاف ينعقد بدون الصوم. فإن قال قائل: فلما لا ينعقد إذا انعقد النذر، لماذا لا ينعقد مطلق العبادة؟ نقول: لأن مطلق العبادة بحاجة للتشريع، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قول الحنفية أنه لا يصح الاعتكاف إلا بصوم، خلافا للجمهور. أخاف تقولون عني حنفي. على فكرة أنا أول فقه درست في حياتي وأنا عمري تقريبا 7 سنوات درست متن القدوري على والدي، أو درست شروط الصلاة، هذا كتاباني فقهيان حنفية. يقول جل وعلا: ثم أتم الصيام إلى الليل ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المسجد. قال عاكفون، وتأملوا هنا، قال عاكفون في المساجد، وفي حق المشركين قال: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ إذن في عكوف بدعي وفي عكوف سني. العكوف السني في المساجد، العكوف البدعي عند الأصنام والأوثان والقبور. وأنتم عاكفون في المساجد، الألف واللام للاستغراق. وهذا قول جماهير العلماء من الأئمة الأربعة وغيرهم. واضح؟ الألف واللام لأي شيء؟ استغراق. إذن في أي مسجد يصح الاعتكاف؟ واختلف العلماء من الأئمة الأربعة أيهما أولى، الاعتكاف في المسجد الجامع أو في غير المسجد الجامع. الصحيح أن الاعتكاف في المسجد الجامع أولى. لماذا؟ لأنه لا يخرج لأجل الجمعة، الجمعة موجودة في مسجده. أما حديث لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، فهذا الحديث إن ثبت فإن المقصود به الكمال، لا اعتكاف على وجه الكمال إلا في المساجد الثلاثة. ويدل على هذا أن الصحابة رضوان الله عليهم قد اعتكفوا في مساجد الأمصار بلا نكران. صحابة اعتكفوا في مساجد الأمصار في الكوفة ومصر، والمصراني الكوفة والبصرة، وفي الشام وفي مصر وفي مكة والمدينة وفي غيرها من البلدان بلا نكران. وما جاء من إنكار حذيفة رضي الله عنه واستدلاله بحديث لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاث فقد رده الصحابة رضوان الله تعالى عليه. قال: وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها. تلك يعني المبينات حدود الله، وحدود الله مفرد جمع مضاف يعم جميع أحكام الله، وحدود الله أحكامه التي حدها ووضعها وبينها لنا. قال: تلك حدود الله فلا تقربوها. في الأمر بالمحافظة على العبادات فلا تعتدوها، وفي التحذير من المحرمات فلا تقربوها. تأمل الفرق، لأنه يجب في الأمر أن يؤتى به على الوجه من غير زيادة، ويجب في المنهي البعد وعدم القرب. ولهذا كل شيء فيه الأمر فيه فلا تعتدوا ولا تعتدوا، وكل شيء فيه النهي فلا تقربوا ولا تقربوا. لاحظ فلا تقربوها، قال ولا تقربوا الزنا. واضح؟ إذن النهي عن القربان فيه دلالة على أن الشارع إذا حرم شيء، حرم قربانه، حرم الوسائل الموصلة إليه. ها؟ ما قلنا نص آية. ها؟ يا جزاك الله خير. أدري أنا بختم لأنه راح يكون رمضان ما أقدر بعدين. كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. كذلك أي بمثل هذا التفصيل الدقيق. ها؟ الكاف هنا للتمثيل للقياس، أي بمثل هذا القياس البديع، بمثل هذا البيان الماتع، يبين يعني يوضح الله آياته. الآيات مضافة إلى الله عز وجل، شملت هنا جميع آيات الله عز وجل. المقصود هنا بالآيات الآيات الشرعية، الآيات الشرعية. كذلك يبين الله آياته للناس. طيب هنا السؤال، لماذا جاء للعموم الخطاب مع أن في أول آيات الصيام الخطاب للمؤمنين صح؟ لماذا جاء للعموم؟ لأن من تأمل في هذا التشريع البديع فقط في آيات الصوم فإنه يستطيع أن يستدل بأحقية الله وبأحقية هذا الدين وبأن هذا القرآن كلام الله. لذلك قال كذلك يبين الله آياته للناس. كل عاقل لو تأمل في هذا التشريع أحكام الصيام كلها فقط في هذه الآيات، وبتشريع عجيب وبديع جامع مانع، شيء غريب سبحان الله، لعلهم يتقون. ختم آيات الصيام بالتقوى كما بدأها بالتقوى. إذن المقصود الأول والأخير من الصوم هو التقوى، وفيه إشارة إلى أن من بدأ صومه بالتقوى يوفقه الله لأن ينهيه بالتقوى. نسأل الله جل وعلا أن يبلغنا وإياكم رمضان بصحة وعافية وإيمان. هذه بعض المعاني على عجالة، وإلا فالآيات أكثر من ذلك دلالة وبيانا. وأما إذا يعني قصدنا تفسيرها بدلالة المطابقة والتضمن والالتزام، مفهوم المخالفة، مفهوم الموافقة، مفهوم الأولوي، فهذا أكثر من ذلك. لكن هذه إشارات، نسأل الله جل وعلا يتقبل منا ومنكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. ونشكر لأبي زايد ضيافته في هذه الأيام حتى أنهينا تأملاتنا في تفسير آيات الصيام. صلى الله وسلم على نبينا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.